أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: والبغاث أو البغاث أو البغاث بفتح الموحدة يعني الباء، وبالمعجمة المثلثة يعني الغين وحركات الثلاث، مثلثة يعني حركات ثلاث. وفي المسالك قال أنه حتى الموحدة مثلثة بتثليث الموحدة عبر، يعني حتى الباء فيها حركات ثلاث بردت، لكن هنا قال بفتح الموحدة لا بتثليث الموحدة خلافا لما ذكره في المسالك. قال: وبالمعجمة المثلثة جمع بغاثة كذلك. وش كذلك؟ بغاثة يعني كذلك أو بغاثة يعني بفتح الموحدة وبالمعجمة المثلثة، واضح؟ ترجع للتشكيل. قال: بل يجمع بغاثة بلي كذلك طائر أبيض بطيء الطيران أصغر من ماذا يعرف بما هو أخفى منه، أصغر من ماذا؟ أصغر من الحدأة. خب، قال بكسر الحاء والهمز وفي الدروس. المهم أن هذين كلها لها مخلب، عرفت اسمها لو ما عرفت اسمها؟ لا، حركات ثلاث يعني
بفتح الموحدة
المعجمة المثلثة
بفتح الموحدة بروحها وبالمعجمة الغين ومعجمة عليها نقطة.
نعم،
المثلثة ثلاث نقاط.
أدري أقول في المسالك قال هاي المعجمة كيف، اللي هو المعجمة كيف تقرأ بالحركات الثلاث. شوف العبارة
اللي
عبارة في المسالك. شوف في المسالك وش عبارته؟ في ها صفحة كم؟ لحظة بس، أنا بشوف حركات الثلاث. لو أنا في المسالك كأني قرأت، خلنا نشوف تأكد. بلي، في الحركات الثلاث بالباء. لا، صفحة كم؟ صفحة 38 37. بلي تثليث الموحدة. نعم، تثليث الموحد له الباء، وبالمعجم له الغاء، والمثلثة يعني الثاء. صحيح، تثليث للباء يعني. بلي،
لا، الأولى غير الثاء، إنه ما وصف الثاء.
لا، أقول عبارته في المسالك غير عبارته هنا. شوف عبارته في المسالك، قال حط عطف، قال هل خلاني أنا أفسر المثلثة بالحركات الثلاث؟ قال بتثليث الموحدة وبالمعجم والمثلثة والمثلثة. والمثلثة وضح النثاء، صحيح؟
لا،
خب، تاهني وشو عبارته؟ قال وبالمعجة المثلثة
والمثلثة.
عندكم أنا في نسختي المثلثة، ولهذا اللي خلاني أنا أفسر مثلثة حركات الثلاث. عندكم أنا أن في نسختي بلي في لا أدري، بس نسختي أنا ما فيها يعني ما فيها واء في المعجمة المثلثة. نعم،
نسخة بدون واء،
النسخة الأصلية بدون واء.
لا، الظاهر هذه نسخة المحققة بدون واء.
إذا كانت بدون واء وش معناها؟ صير هي وش معنى اشتباه، احنا نناقشه بعدين. نقول لو فرضنا، احنا غير مناقشتنا يعني، اقول لو فرضنا ان ما في واو، لها وش معنى تكونها مثلثة؟ نعم، لا معجمة هي الغين، معجمة يعني غين. ما يصير معنى، أما لازم أفسر مثلثة بالحركات الثلاث، وهذه بعيد يعني. في الظاهر أنه في سقط عجل في النسخة، المفروض واو. المهم أمره سهلون. فالواو أم في الظاهر أنه سقط في الواو أو المعجمة المثلثة، خصوصا في المسألة قال والمثلثة، واضح؟
خصوصا ما
يصير بغافلة؟
الغين
ها. خب قال بفتح الموحدة، مو مهم الآن، المهم أنه هذا حيوان له مخلب. خب كذا بلي أصغر من الحداء بكسر الحاء والهمز. وفي الدروس أن البغاث ما عظم من الطير، يعني جنس مو اسم طير خاص، يعني عنوان ما عظم من الطير، يعني ليس اسم طائر خاص بل هذا عنوان يشمل كل ما عظم من الطير. وليس له مخلاب معقف يعني معوج، مخلاب معقف يعني معوج، ليس له مخلاب معقف يعني معوج. بل قال وربما جعل الناس من البغاث، فبناء على هذا يكون البغاث شنو؟ يعني عنوان جامع ماذا؟ لعدة حيوانات. قال وربما جعل الناس من البغاث وهو مثلث الباء، يعني بغاث بغاث بغاث، وهو مثلث الباء. شو معنى مثلث الباء؟ حركات الثلاث. ولا انا خلاني مثلثه اقول لعله مثلث مثلثه حركات ثلاث، لكنه بلحاظ يعني بلحاظ المعنى الصرفي ما فيه، مثل ما قال السيد بعد الالف الضمه وكسره مشكل يعني. قال وهو مثلث الباء. وقال الفراء بغاث الطير. وش القصيده؟ لا اعطونا في مدرسه
لا
وبغاث الطير اكثرها. يقول لي لك الشاعر هذا ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي اثوابه اسد فصول، ويعجبك الفتى الطرير اذا تراه فيخلف ظنك الرجل الطرير. بغاث الطير اكثرها زئيرا بغاث الطير اكثرها شنو لها علاقه بالولاده الظاهر، اكثرها شيء وأهوانها الذي لم ما أدري شنو تريد مر علينا في المدرسة ظهرها للبيت ناسنا ها أي ما حل الإشكال نسينا. وقد عظم البعير بغيري، وقد عظم البعير بغير شنو، وقد عظم البعير بغير كذا فما استغنى عنه بالعظم البعير. لا تستصغرني يعني هو صغير شافه يقول لا تستصغرني، فجاب لي أمثلة كلها يكشف عن بالعكس يعني كلها أشياء بالعكس. وقد عظم البعير بغير لب فما استغنى عنه بالعظم البعير. هذا بعدين وش قال لي قصيدة لطيفة كانت حفظناها من حلاوتها ما حفظناها لأجل. قال وقال ربما جعل الناس من البغاث وهو مثلث الباء. وقال الفراء بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها. قال والغراب الكبير الأسود. الكلام فعلا في الغراب تعرض له المسالك في صفحة 38. هناك روايتان في مسألة الغراب في الباب السابع الحديث الأول والحديث الثالث، ف يوجد هناك اختلاف الروايات الواردة في حكم الغراب، لأنه القاعدة تقتضي بأنه السباع من الحيوانات ومن الطيور محرمة إلا إذا ورد دليل خاص، فإذا ورد دليل خاص في بعض الحيوانات فإنه يعمل بالتخصيص. وقد ذكر في صفحة 38 أن في الغراب روايتان، ولهذا ذكر صاحب الشرائع قال وفي الغراب روايتان، وقيل يحرم الأبقع والكبير الذي يسكن الجبال ويحل الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه يميل إلى الغبرة. إذن هناك تفصيل ذكره بعض فقهائنا أيضا في مسألة الغراب، ولهذا ذكر في المسالك بأن الأصحاب اختلفوا في حكم الغراب تبعا لاختلاف مدى الروايات. فالشيخ الطوسي التفت المطلب، الشيخ الطوسي قدس سره ذكر بأنه جميع أنواع الغراب محرمة، واحتج في ذلك بالإخبار وإجماع الفرقة، فقال أن مقتضى الأخبار وإجماع الفرقة هو التحريم، وتبعه على ذلك العلامة وابنه فخر المحققين. هذا القول الأول. إذن القول الأول في الغراب وهو ما ذكره الشيخ في الخلاف التحريم مطلقا، وتبعه على ذلك العلامة وابنه فخر المحققين. في القول الثاني ما ذكره نفس الشيخ لكن في أي كتاب؟ في كتاب النهاية، وهو القول بالكراهة مطلقا، وذكر أيضا هذا في كتابيه الحديثيين التهذيب والاستبصار والمحقق في النافع مختصر النافع. القول الثالث التفصيل كما ذكر الشيخ في المبسوط. يعني الشيخ له كم قول؟ ثلاثة أقوال. الشيخ في المبسوط ذكر التفصيل وكذلك ابن إدريس، فقالوا أن الأسود الكبير والأبقع حرام كما هو ظاهر عبارة الشهيد تقيل بالأسود غراب الأسود. قال يعني قال الأسود الكبير والأبقع حرام، أما الغراب الزرع له الزاغ والغداف الذي هو يسمونه الأغبار حسب تعبير الشهيد أغبار رمادي فإنه يكون حلالا. الزاغ والغداف، الزاغ يعني غراب الزرع والغداف ماذا الذي لونه بني غامق مثل مثل أمس الطحلاء بلي خاكي الفارسي
رمادي
لي رمادي. ما هو الوجه في ذلك؟ اختلاف الروايات وتعرض إلى ذلك في المسالك. فعندنا هنا مقتضى القاعدة التحريم لأنه شنه من من السباع الطيور التي لها مخلب، ومن يدعي الحلي هو الذي يحتاج إلى المخصص، فلهذا نبحث عن حجة المحللين. فذكر في المسالك بأن المحللين استندوا إلى رواية زرارة الواردة في الباب السابع الحديث الأول. باب السابع الحديث صفحة 125 قال إن أكل الغراب ليس بحرام، إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززان. استقذار عرفي يعني. فهذه الرواية واضحة أن جميع أنواع شنو الغراب ليس بحرام، فهذا يستفاد. أي قول؟ قول الذي قال بالتحليل المطلق. القول الثاني الأول قلنا ثاني الذي يقول بالتحليل ثاني التحليل مطلقا. الرواية التي بعدها قال إنه كره أكل الغراب الإمام لأنه فاسق. شلون يصير الغراب فاسق؟ هذا السؤال الثاني. أمس أعطيتكم سؤال جبتوه النكرة اللي حصلتونها مسألة أمس السؤال في هالمقطع، هي سؤال ثاني شنو أنه فاسق. يعني يقول في الرواية إنه كره أكل الغراب لأنه فاسق. فاسق لا يصلى خلفه ولا تقبل شهادته. وش معنى هذه لأنه فاسق؟ هو ما لها علاقة. بحثنا التعليل كره أكل الغراب. هذا دليل يستفاد منه الحرمة مطلقا. أما دليل التفصيل فهي الحديث الثالث من نفس الباب. سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما؟ قال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره. هذا بل حرمة مطلقا. فهذه الرواية يستفاد منها الحرمة مطلقا. وتلك سنحل شنو الحلية مطلقا. الرواية الرابعة، احنا نرد الرواية بعدين نشوف ايش يصير فيها. الرواية الرابعة لا عمم بالعكس، سأل عن خاص، قلت لهم ان فيه شيء خاص يعني بيرفع الارتكاز، كان مرتكز فينا انه غراب الزارع وغير حل بلي. قال لي لا، ها لا يحل اكل شيء غربان زاغ ولا غيره. علي الرواية الرابعة، سئل الرضا عن الغراب الأبقع، قال إنه لا يؤكل، ومن أحل لك الأسود؟ يعني في ذهننا أن الأسود حلال، قال يسألني الأبقع، يقول ليش تسألني عن الأبقع؟ يعني عندك حلال واضح، فهذه فيها شمت شتقية. قاعد العام وش يقولون عمة الحلية؟ الإمام يقول ليه سأله عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يؤكل، بعدين قال ومن أحل لك الأسود؟ واضح، يعني يقول تفيدنا كتاني على بقى أن الأسود الظهر ترى حليته كل تحريم. إذا هذه الرواية تدل على التحريم، بس تحريم الأبقع والأسود ما تدل على تحريم الزاغ وتحريم الغلاف، بل تحريم الأبقع والأسود، وليس لها مفهوم حتى يتنفي غيرهما. أي هو الغراب بلي؟ لا لا يا عمها، أنواع أصناف مختلفة للغراب. الحديث السادس، الخامس، خب ما في، سألته عن بيض الغراب قال لا تأكله، ومن باب التبعية يستفاد منه أن الغراب حرام. يعني التبعية بالإني مو بالبرهان الإني، لا بالبرهان الإمي، واضح. ما كان بيضه حرام فأصله حرام، فكل الغراب حرام ظاهره الذي يبيض. الحديث السادس، قال لا يؤكل من الغربان شيء زاغ ولا غيره، ولا يؤكل من الحياة شيء. إذن ها هنا عندنا طائفتان، طائفة تحرم وطائفة تحلل. فماذا نفعل في مثل هذه التعارض؟ إذن قول بالتفصيل موجود ولا موجود؟ في رواية تقول بالتفصيل؟ لا توجد رواية تقول بالتفصيل. إذن الروايات إما محللة مطلقا أو محرمة مطلقا، ولا توجد عندنا رواية تفصل بين أنواع الغربان، وهو ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط وابن إدريس والعلامة، وما ذهب له المحقق في وين؟ في كتاب الشرائع. يقول الشهيد، ركز، نرجع إلى الروايات. الرواية التي تقول بالكراهة روايتين، الحديث الأول والثاني، صحيح؟ الحديث الثاني يكره، وقلنا يكره أعم من الحرمة ومن الكراهة، فلا يمكن أن يستفاد من الحديث الثاني التعليل بأنه كره، أنه حرام، لأنه أعم، فقد يتناسب مع الحرمة. فإذا الحديث الثاني لا يصح الاستدلال على الحلية أصلا، فسقط الدليل الأول. الدليل الثاني واضح الدلالة على أنه ليس بحرام، قال إن أكل الغراب ليس بحرام، واضح بعد، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه. ولكن الشهيد، ولكن بل الشهيد الثاني في المسالك أشكل على الاستدلال بهذه الرواية بإشكال سندي، فقال وفي طريق الرواية أبان بن عثمان، وهو مشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان، بل صاحب الوسائل عندما نقل الرواية نقلها عن أبان بن عثمان، والظاهر أن في النسخ الأصلية للشيخ الطوسي، لأن هذه الرواية منقولة من كتاب الشيخ الطوسي، وجد أبان، لكن الضار صاحب الوسائل عندما نقل الرواية حل المشترك فقال أبان ابن عثمان، وهذه مشكلة ذكرناها في الفقه الاستدلالي وفي بعض المطالب الرجالية، أنه صاحب الوسائل أعلى الله في الخلد مقامه يعمل بعض مبانيه في نقل الروايات، فقد يحدد مشتركات. لو ترجع للمصدر الرئيسي هذا شخص مش
مشترك هو في مقام النقل يعمل مبنى في الاشتراك وفي حل الاشتراك، فيذكر ماذا؟ فيذكر ماذا؟ فيذكر الشخص الذي يعتقد به، أو يحل بعض التعليقات، تعليق وتحويل في الروايات، ترجع المصدر الرسمي تعليق وتحويل، هو يرجعها يفسر التحويل بتفسير ويخرجه لك يطلع عليك، أو إضمار قد يكون في المصدر الرئيسي لكن يعتقد أن الموضوع عنه الإمام أحيانا فينقل أنه سأل الإمام، سأله سأل الإمام عليه السلام يقول. ولهذا لا يصح للفقيه أي في مقام الفتوى أن يعتمد فقط وفقط على الوسائل، لابد أن يرجع المصادر الرأي، فقد رأينا بالوجدان يعني كثير من الموارد هناك أعمال للاجتهادات في نقل الرواية في خصوصا في لحاظ الأسناد، فلازم أن ترجع إلى المصدر الرئيسي. فأبان بن عثمان لم يكن إماميا بل هو ناموسي كما ذكر الشيخ، بغض الله وش حقيقة الناموسية الآن، بس لمسه بإمامي، فبناء على أنه ناموسي هل يصح العمل بروايته أو لا يصح العمل بروايته؟ بناء على مسلك من يرى أن الخبر الذي هو حجة هو الخبر الصحيح كما هو مسلك الشهيد الأول والشهيد الثاني ومن وصاحب المدارك، كان ينبغي أن لا يعملون بهذه الرواية، إلا أن الشهيد يجيب نكتة في المقام يقول هو وإن كان ناموسي ومقتضى أنه ما نعمل بروايات، إلا أن الأصحاب عملوا بروايات أبان، حيث ذكر الشيخ أن العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن جماعة ومنهم أبان، وهذا مما صح عنه. وش صح عنه؟ يعني الطريق من الكلين إليه أو من الشيخ الصدوق إليه أو من الشيخ الطوسي إليه طريق صحيح، فيقال هذا صح أنه رواها أبان، فهذه رواية أبان. واضح؟ الأصحاب عملوا بما يصح عن أبان، وش يصح عن أبان؟ ما ثبت أنه رواية أبان. خب ثبوت أنه رواية أبان لابد أن يكون عندنا سند صحيح إلى ما؟ إلى أبان، وهنا السند صحيح محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد طريق صام صحيح عن فضالة عن أبان، فهذا مما صح عن أبان، والأصحاب عملوا بما صح عن أبان، فتكون روايات أبان منجبرة بعمل الأصحاب وإن كان موثوقان، يعني خبر مو صحيح، إلا أنه بسبب عمل الأصحاب يصح العمل. وهذه نكتة لطيفة جابها الشهيد، يعني حتى بناء على مسلك أن العمل بالخبر الصحيح، قد نعمل بالخبر الموثق إذا كان الناقل إليه مما أجمعت العصابة على تصحيح ما يعمل تصحيح بلي تصحيح ما يعني العمل بما تصحيح ما يصح عنه، وهذا مما صحح سنده عنه. ولهذا قال وهو مشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان، والأظهر أنه هو يعني أبان بن عثمان بلحاظ الطبقة، وكان ناموسيا. ها مفروض ما تعمل يقول إلا أن يعتذر، يقول على مسلك مفروض ما عمل، يقول إلا أن الأصحاب، واضح شيء يقول أشي، بس اللي ما يعرف مبان الشهيد قرأي وما فيها شيء، إلا ما اللي يقرأ المطلب ما يعرف مبان الشهيد يقول لا إلا أن العصابة ما قاعد يشرح المطلب جديد، مع أنه جاي بيرفع إشكالات على نفسه أنه ناموسي يعني مو إمامي، فلا يعمل بل أنتم تعملون بالعمل الصحيح فكيف تعمل بالموثق؟ يقول ها هذا مما أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، فتكون منجبرة بعمل الأصحاب. والحل الذي ذكرنا لعمل الموثق على القاعدة ما لم يوجد انجبار وقرينة، وهذا مما صح سنده عنه. إذن هذه الرواية صحيحة، يعني تامة الصحة الصحيحة، يعني يصح العمل عن الموثقة ويصح العمل بها، فتدل على الكراء على الكراء أنه ليس بحرام. أما حجة المحرمين قرأنا رواياتهم، فهنا يحصل التعارض بعد تمامية بعض الروايات بلا إشكال، كما في رواية هذه الأخيرة كانت كم؟ لا مو الأخيرة، صحيحة علي بن جعفر الحديث الثالث، لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره، نص في المطلوب مطلق، نص في المطلوب الحديث الثالث، فيحصل التعارض بين الحديث الثالث وبين الحديث الأول، فما هو مقتضى الجامع بينهما؟ فهنا اتجاهات. الاتجاه الأول بأنه نعمل صناعة التصرف، وهو حمل التلمن على الماذا؟ الكراهة. إذ عندنا روايات محرمة وناهية لا يؤكل منها شيء، وعندنا رواية تقول الغراب ليس بحرام، ومقتضى ما ذكر في علم الأصول، علم الفصوص، علم الأصول، فصوص الحكم معنا، أصول، أصول الفقه، وما ذكر في علم الأصول بأنه إذا ورد عندنا نهي وورد الترخيص فيحمل النهي على الكراهة، ولهذا ذهب بعضهم إلى الكراهة. هذا من الذي ذهب إلى الكراهة؟ قلنا الشيخ في النهاية وكتابه قول في أحد الأقوال، قلنا بالكراهة، لا قلنا ما قلنا بالكراهة مطلقا، القول الثالث لو ثاني كان مهم. فهذا وجه للقول، واتضح قول الشيخ في كتابي الحديث وفي كتاب ماذا النهاية والمختصر وكلام المحقق في مختصر النافع، إلا أن هذا كلام قد اتضح الجواب عنه سابقا بأنه ليست كلما ورد عندنا نهي وورد ترخيص فيحمل النهي على الكراهة، بل إذا كان اللسان نص في التحريم فإنه هذا النص في التحريم لا يمكن تصرف فيه ويحمل على الكراهة. فلو ألقيت على العرف فقلت لهم أيها العرف لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره، ثم قلت له في سياق واحد وأكل الغربان ليس بحرام، هل العرف يردت تلاوم بينهما أو يردت التهافت والتنافي بينهما؟ إذ ضابط الجمع العرفي يا شيخ صادق كما ذكر الشيخ العظام، التفت، أن تقرأ الروايتين في سياق واحد وتعرضهما على العرف، هي طريقة يقول لك اقرأ الروايتين يا بعض وعطهم على العرف، القيهم على العرف. فلو مثلا قال أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، جمعهم القيهم مرة واحدة، أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق، هل يرى العرف تعارض وتنافي؟ لا يرى التنافي، يرى أن الثاني قرين على الأول. لكن لو قلت له لا يحل أكل شيء من الغربان، تأكد عليه بعد، تأكد بعد نص عليه، تقول زاغ، تأكد على العموم، زاغ لا يحل أكل شيء، هذه عموم بعد تتأكد، زاغ ولا غيره وليس أكل الغربان بحرام. يا رب تقول شنو هذا؟ وش توش قاعد يقول هذا؟ صدر والذيل متهافت، ولا يرى العرف أن الثاني أو الأول قرين على الأول قرين على الثاني أو الثاني قرين على الأول، حتى يحمل أنه لا يحل أكل شيء من الغربان على الكراهة، على الكراهة، فيكون التعارض تعارض، يعني مو قطع مستقل، نقول هذا الجمع ليس بوجيهين، ابحث عن جمع آخر إن وجد، فهذا الوجه ليس بتامين. بل الشيخ ذكر في كتاب الحديث ما هو أضعف من ما ذكرناه. احنا جبنا وجه شوي علمي، شوفوا ايش يقول الشيخ في كتاب الحديث في التهذيب والاستبصار، قال أنه لا يحل، يعني لا يحل حلالا طلقا، لا يحل أكل شيء، يعني لا يحل حلالا طلقا، وإنما يحل مع ضرب من الكراهية. فيقول هالرواية تقول لا يحل أكل شيء من الغربان، يعني معناها ببركة رواية أنه ماذا إنما الحرام ماذا لأن الغراب ليس بحرام، يعني لا يحل حلالا طلقا، يعني ما في كراهة. فالإمام جاي ينفي الحلية طلقة، يعني ينفي الجواز والإباحة بالمعنى الأخص، ونفي الإباحة بالمعنى الأخص لا تلازم نفي الكراهة، فلا يحل معناه أنه نفي الإباحة بالمعنى الأخص، يعني لا يحل حلالا طلقا، لأنه هذا ليس بحلال طلق بل حلال مع ضرب من الكراهية. هل هذا كلام صحيح؟ خلاف العرف جدا. لا يحل بقول مطلق، لا مو لا يحل، حلالا طلقا، يعني أنه لا، يعني حلال بضرب من الكراهية. فهذا الجمع جمع أيضا ماذا؟ خلاف العرف جدا. ولعله والله العالم سلك هذا المسلك بناء على مسلكه في بحث التعارض. عندما مسلك التعارض يأتيكم إن شاء الله في الرسائل في آخر بحث التعارض، عنده أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. يقول بل مقتضى القاعدة أنه نطرحهم، لكن يدور عن بين الطرح وبين التأويل. وكلما دار الأمر بين الطرح وبين التأويل فالجمع مهما أمكن وإن لم يكن عرفيا أولى من الطرح. بحث الشيخ القاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هل هي قاعدة صحيحة أو لا؟ بحثها الشيخ في الرسائل مفصلا في بحث التعارض. لطيفة القاعدة، بحثها وأن أفضل من بحثها الشيخ العظام في الرسائل. بعدين عقب الرسائل ما بحثوها، يقول أن الشيخ العظام كفانا المؤنة خلاص، فلما درس الرسائل ما يعرف هذه القاعدة وش تطبيقاتها وش دليلها وش رد عليها. يعني لأن ساعة العلامة يجوا متأخرين ما يذكرون أشياء ذكر المتقدم، يقول أكفانا المؤنة بعد خلاص بعد ما عندنا شيء زايد، إنما نتكلم إذا كان عندنا شيء شوي زايد نجيب شيء زايد إشكال، ما عندنا شيء زايد شو نتكلم. والشيخ أتعب نفسه الشريفة، قعدنا في هالقاعدة يمكن ما أدري كم، في التسابيع أربعة تسابيع أو شهر نضرب فيها القاعدة ندرس الرسائل. الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وش دليلها وش كذا. ولعله لمبناه، لأنه يدوم بين الطرح وبين التأويل فنقوم بالتأويل. فهو يسلم أن الجمع عرفي، فهو يسلم أن الجمع عرفي، يقول لكن أولى من الطرح لقاعدة أنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ولكن القاعدة غير ثابتة في محلها، إن شاء الله يأتيكم. يدرسوا الرسائل، رسائل الشيخ. خب هذا الطريق الأول لحل المشكلة. الطريق الثاني أن التعارض مستقر، ومقتضى التعارض المستقر تقديم الطائفة المحرمة. والوجه في ذلك أن الطائفة المحرمة لها مرجحات. أولا أصح سندا وأكثر عددا، لأن المحلل كم رواية صارت فيها أبان ناموسي، وتلك الروايات صحاح وأكثر عددا، ثلاث أربع روايات، ومخالفة للعامة، وروايات الحلية موافقة للعامة وموافقة للقاعدة العامة أن وأن شنو أن السباع من الطيور حرام. فاجتمعت كل المرجحات في روايات التحريم. بلي ضيف بلي، فكل هذه قرائن يستفاد منها شنو أرجحية لروايات التحريم. بعدين ما تصنع التساقط في مرجح مع فرض المرجح، لا تصنع بالتساقط. هذا الوجه الثالث. الوجه الثالث أن نقول بأنه لا دليل على الترجيح المذكور، فمقتضى القاعدة في باب التعارض التساقط، وروايات الترجيح لا يعمل بها لأنها متعارضة فتحتاج إلى ترجيح. مشكلة عندهم في روايات الترجيح، روايات الترجيح متعارضة هي أيضا، فمن هو الذي يعالجها حتى نرجح؟ فهل هي تحتاج إلى مجلة نفسها؟ إذ روايات الترجيح جدا مشكلة فيها. تأتيكم إن شاء الله بحث مفصل، خمس طوائف من الروايات كلها متعارضة، واحدة تقول قدم الكتاب، واحدة تقول خالف المقدمة العامة، واحدة تقول لك ارجع للصفات، واحدة تقدم ليك، واحدة تأخر شيء. فقالوا أن روايات الترجيح فيها متعارضة، ولا يمكن أعمال الترجيح في روايات الترجيح إذا تعالج غيرها لأنها تعالج نفسها، فتسقط روايات الترجيح عن الحجية. فما عندنا شيء يسمى الترجيح بالمرجحات، فتصل النوبة إلى التساقط. وإذا وصلت النوبة إلى التساقط نرجع إلى العموم الفوقاني في البحث. والعموم الفوقاني لأن تعرف الغراب أن السباع من ما له مخلب فهو حرام، بناء على أن العام مرجع بعد التعارض. عندك عام عندك خاصين. العام قاعد فوق يتفرج اكرم العلماء، يقول اكرم زيد، يقول لا تكرم زيد. العام وش في العام؟ خارج عن المعضله وداخل في المعارضه، قاعد فوق خارج وقاعد ينتظر يطالعهم اثنين يتعارضون. تعارضوا وش سوى؟ طلع من بيتهم. هذا بناء على ان العام مرجع عند التعارض. اما لو بنينا ان العام طرف في المعارضه فلا تكرم زيد العالم، عند ايدين يضرب اكرم زيد ويضرب اكرم كل عالم، عند ايدين مو ايد واحده. اذا كان لا تكرم الزيد العالم عارضه دليلان، دليل اكرم العلماء ودليل اكرم زيد العالم، فاكرم العلماء مضمونه مثل مضمون اكرم زيد العالم، فهو ليس مرجع بعد التعارض بل هو طرف التعارض. فلا تكرم العالم زيد، يعارض كم واحد؟ يعارض اثنين، عند ايدين يضرب بايد اليمين امين احد خاص وباليسار العام. فالمعارضة ثلاثية يقولون، لا المعارضة ثنائية بين الخاصين وقاعد ينتظر داك وبعدين يطلع من بيتهم سالم غانم، ومو سالم غانم يجيه الضربة. استاذنا كان يدرسنا كان برجايله يقول يضربهم برجايله، يضرب كان يذكر في الدرس ويضرب حركة الرجايله في الدرس بحركة كان هذه يمين وهذه يسار، يقول لكن اليمين العام سهل باليسار أما هذا باليمين يضربه. واضح. فحينئذ العام أيضا يسقط. هاي كله في الأصول، شوف الفقه ما نقدر نطلع الأصول كله أصول. شو العام مرجع أو طرف المعارضة يمر عليكم في الأصول إن شاء الله. إذا تساقطوا كلهم نرجع إلى شنو؟ وش نرجع؟ نرجع إلى الأصل العملي في المقام. والأصل العملي في المقام ما هو؟ شبهة تحريمية، أن أكل الغراب مثل لحم الأرنب يجوز أكله أو لا يجوز أكله. فعند حينئذ إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي في موارد الشبهة التحريمية فيأتي الخلاف بين الأصوليين وبين الإخباريين. فالأصولي يقول تجري البراءة رفع ما لا يعلمون، الإخبار يقول ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط، ليس بناكب عن الصراط يعني من لم عكس النقيض، من لم يسلك بطريق الاحتياط فهو ناكب عن الصراط، ومقتضى أنه ناكب عن الصراط أنه وقع في الحرام، لأنه لو لم يقع في الحرام لما كان ناكبا عن الصراط. فليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط، فمن لم يسلك طريق الاحتياط فهو ناكب عن الصراط عكس النقيض الموافق. وحينئذ أو يقال من حام حول الشبهة وقع فيها، مو في بعض كادرهم وقع فيها من حيث لا يعلم، فنقول أن الجاري هو شنه في الشبهة التحريمية الاشتغال فيجب التار، فعلى الخلاف في المسألة. لكن لا تصل النوبة إلى مثل باب الفن، يعني كان صناعة فنية، ما تصل النوبة إلى هالتراتبيات، لأنهم يقولون أن واضح أنه المرجحات بيد روايات التحريم، وإذا ما قبلنا المرجحات نرجع إلى العموم الفوق، لأنه تقرر في علم الأصول عند المشهور أن العام مرجع لا طرف في المعارضة. يقول الشهيد وأما المفصلون فليس لهم عليه رواية بخصوصها، ما في رواية، وين التفصيل هذا جايبين؟ وإن كان في المبسوط قد ادعى وجود رواية، بس ما شفنا رواية أصلا، لا ادعى في المبسوط أن وجود رواية، لا هو نقلها ولا هو أفتبها في غيرها من الكتب ولا أحد وصلت إليه، ولا يتجه أن يكون فيه جمعا بين الأخبار، لأن كل من الخبرين مصرح بالتعميم على وجه يدفع الآخر، ف فما من وين جاء التفصيل؟ نعم، شوف العبارة، نعم يمكن الاحتجاج له للتفصيل بأن الغرابين الأولين من الخبائث، فنحن نثبت الحلية المطلقة ولا نعمل بروايات التحريم، لكن هل الحلية المطلقة غاية ما تقدر أن من حيث أنه غراب حلال، لكن من حيث أنه من الخبائث قد يكون حرام، فنحرم حينئذ من جهة أنه من الخبائث، لأن الرواية تقول الغراب ليس بحرام، ما قلت الغراب الأسود، لغة الأسود ما تقدر تتصرف فيها، الغراب ليس بحرام، فمقتضى حلية مطلق الغراب. جاءتنا دليل آخر يقول حرم عليكم الخبائث، ومن مصاديق الخبائث هو الغراب الأسود لأنه يأكل الجياث والأبقع، فحينئذ نقيد إطلاق الروايات الماذا الروايات المحللة بماذا؟ بالغرابين الأولين. بل يقول شيخنا، بل يقول بأن الغرابين الأولين من الطيبات، فغراب الزرع والغراب الآخر الغداف من الطيبات. ليش الطيبات؟ لأنهما يأكلان الحب، لا يأكل الجيث، يأكل الحب. وهل كل من يأكل الحب هو من الطيبات؟ مش الملازم يعني، هل كل من يأكل الحب من الطيبات هو يكون يعني نعم. وبهذا احتج من فصل من العامة، هذا يعني استدلالات واضحة، استدلالات شنو؟ عامية. المهم إذن مشكل هذا الكلام، أيضا مشكل دعوى أنه الغراب بين الأولين من الخبائث والثانيين. خب إذا جاءتك نص وقال لك أنه هذا يجوز، خب ما يصح التمسك. فالقول بالتفصيل جدا مشكل، يعني مع أنه ذهب إليه كلام كبار من العلماء ومن البعيد يرسلوا هذا الدليل، لأنهم يفتون بالنصوص عادة، فلعلهم وصلهم ناس لم يصل إلينا. لكن غريب أنه وصل ناس بس إلى الشيخ، ولا يوصل لا الكليني لا الشيخ الصدوق، والشيخ ما أفتى بلا في المبسوط، صعبة جدا. فنحن بيننا وبين ربنا لا دليل عندنا على التفصيل، بل القول هو التحريم. قال والغراب الكبير، ما يحتاج كبير السؤال، والغراب احنا نقول إذا أنت عندك شيخنا عاشية شيخ أحمد يسوي رسالة عملية تكتب والغراب، ويقضى الغراب الكبير الأسود، ما يحتاج تكتب والغراب، تختصر هم حبر هم وقت. قال والغراب الكبير الأسود، ضار عبارة الشهيد بأنه شنه الكبير الأسود والأبقع فقط، القائل بأن كان ظاهر قال بالتفصيل يظهر من. قال والغراب الكبير الأسود الذي يسكن الجبال والخرابات ويأكل الجياف. شفت غراب أسود؟ شفت الغراب الأسود؟ نعم؟ غراب الزرع ما شفتوه؟ موجود في الإنترنت، شفناهم احنا في الصور. كان مرة واحد سي مدير كان يدرسنا، فقال له واحد شفت الأسد؟ قال بلي في التلفزيون. قال له شفت الأسد؟ قال إيه شفت الأسد من داخل، استغرب السيد وين شفته؟ قال في التلفزيون. خب نشينا في الإنترنت. قال والأبقع أي المشتمل على بياض وسواد مثل الأبلاق. وش مثل الأبلاق؟ وش يعني أبقع مثل الأبلاق؟ يعني نفس المعنى بلي. مثل الأبلق من في الحيوان، مو في الطيور، في الحيوانات يعني. أبلق أبلق. والمشهور أنه صنف واحد وهو المعروف بالعقعق. معروف ما نعرف إحنا بعد. نعرف الغراب. يمكن فيه عندهم في هاي سوري هو كان الشهيد الثاني. ما إنكم أنتم عقعق ما أدري. أنت ما عايش في في لبنان. قال وهو المعروف بالعقعق بفتح عينه. وفي المهذب جعله صنفين، أحدهما مهذب لمن؟ نعم لابن البراج. قال وفي المهذب جعله ابن البراج جعله صنفين، أحدهما المشهور اللي هو هذا البقبق اللي قال عقعق اللي سماه، والآخر أكبر منه حجما وأصغر ذنبان. المهم المهم الغراب ومستند التحريم فيها فيهما صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر بتحريم الغراب مطلقا، ورواية أبي يحيى الحديث الرابع هذا، ورواية أبي يحيى الواسطي أنه سأل الرضا عن الغراب الأبقاء فقال إنه لا يؤكل. ومن أحل لك الأسود؟ ومن أحل لك الأسود؟ فيستفان تحريم الأبقاء والأسود. ويحل غراب الزرع المعروف بالزاغ في المشهور. إن كنتم عبارة في المشهور في 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 من في الشهيد الأول اقروها كامل الشهيد الأول. وكذا الغلاف من عبارة شنو؟ الشهيد الأول ما يصير لأنه تقرأها ما تستقيم. هي وكذا الغلاف بلي في بعض النسخ نقدر نقرأه لأنه وهو أصغر محطوطة، وكذا الغلاف مخرجة برا ما تصح عبارة الشهيد الأول. فكذا الغلاف لازم في عبارة الشهيد الأول تكون عبارة إذا تقرأها بدونها ما تصح الجملة. اقرأ عبارة الشهيد الأول بدون وكذا الغلاف. ويحل غراب الزرع في المشهور وهو أصغر منه إلى الغبرة. لأن الذي أصغر منه هو الغداف. خلاف خلاف القرينة قطعية أنه مو مراد، يعني مراد أنه الذي الذي يكون إذا الذي يكون ماذا مائل إلى الغبرة هو الغداف. واضح قرينة خارجية مو مسألة لفظية يعني هي بحث. المهم قال ويحل غراب الزرع المعروف بالزاغ في المشهور وكذا الغداف وهو أصغر منه، أصغر من ماذا؟ من غراب الزرع إلى منه إلى الغبرة ما هو. وش يعني إلى الغبرة ما هو؟ قال ها يشرحها، أي يميل إلى الغبرة يسيرا. هاي تفسير إذا أنه شنو يعني إلى الغبرة ما هو. قال أي يميل، تفسير للجملة أي يميل إلى الغبرة يسيرا ويعرف بالرمادي. لذلك إيش لذلك؟ يعني لأنه يميل إلى الغبرة. ونسب المصنف بحل الأول، ونسب القول ونسب القول يعني نسب المصنف القول بحل الأول إلى الشهرة. بحل الأول أي الأول؟ شوف عبارته يقول فيها مشكلة. قال ويحل غراب الزرع في المشهور وكذا فصل، وكذا فصل بينهم، ما قال ويحل غراب الزرع والغدف في المشهور. هذا فرق بينهم. لو قال ويحل غراب الزرع والغداف في المشهور كان كلاهما للمشهور، هو قال لا ويحل غراب الزرع في المشهور وكذا وكذا يحل الغداف، لأن فصلت كذا يستفاد منه الفرق بين ما قبل كذا وما بعد كذا. وهي واضح بعبارات اللمعة وحتى في الرسالة العملية. إذا جي كذا يعني ما بعدها وما قبلها فيه اختلاف، وإن كان خلي يتناسبون في الحرمة احتياط وجوبي فتوى مثلا في الإرسال العملية. أما هنا ظاهر العبارة بأنه عندما فصل بكذا أن الحلية في الأول مشهورية، في الثاني هو يجزم بالحلية مو في المشهور. ونسب المصنف القول بحل الأول الذي هو ماذا؟ غراب الزرع إلى الشهرة لعدم دليل صريح يخصصه، بل الأخبار كما بينا منها مطلق في تحريم الغراب بجميع أصنافه، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه أنه قال لا يحل شيئا من الغربان زاغ وغيره وهو نص، أو منها مطلق في تحريم الغراب أو مطلق في الإباحة. اللي قرأ العبارة هذه أنا أول ما كنت أقول نص أو مطلق، شو نص أو مطلق يعني؟ حط نقطة أو فاصلة أو مطلق عطف على شنو؟ مطلق في التحريم، لأن الأخبار منها مطلق في تحريم الغراب ومنها مطلق في الإباحة. كرواية زرارة عن أحدهما أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، لكن ليس في الباب حديث صحيح غير ما دل على التحريم. نقول ما دل على التحليل خبر وإن كان ليس بصحيح، إلا أن أنت علمتنا بأن أبان بن عثمان وإن كان ناموسيا إلا أن الأصحاب قد عملوا برواياته، فما ذكره هنا يتنافى مع ما ذكره في المسالك، لأنه في المسالك صحح الرواية التي تقول بالصحة وعمل بها، أما هنا لم يعمل بها. واضح؟ في المسالك عمل برواية الصحة أبان بن عثمان. أما هنا لم يعمل بها. ولعل المخصص استند إلى مفهوم حديث أبي يحيى لكنه ضعيف، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد. ويفهم شرحناها، ويفهم من المصنف الحل القطع بحل الغدا في الأغبار. ليش؟ لأنه أخره عن حكاية المشهور، ومستنده غير واضح مع الاتفاق. يعني قول ثالث، قول جديد، هذا التفصيل بين الغداف وبين الأغبار، هي جديد بعد هذا القول، ما حد قال به. الذي قد يظهر يفهم، قد يفهم من عبارة الشهيد. يقول ويفهم من المصنف نعم بل أنه ذاك حل في المشهور، بل قيل توضيحي بل قال ويفهم من المصنف بحل الغدا في الأغبار لأنه أخره عن حكاية المشهور، ومستنده غير واضح مع الاتفاق على أنه من أقسام الغراب، فيشمله دليل التحريم. بقى عندنا شنه؟ استناد إلى مفهوم حديث يحيى أبي يحيى. خلنا نشوف غدا نشرح هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته.